بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من يلهه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك، لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل. هي الأنام طال الأيام تحملهم، يحدو بها للمنايا سائق عجل. يا منفق العمر في عصيان خالقه، أفق فإنك من خمر الهوى ثمل. تعصيه لا أنت في عصيانه وجل من العذاب، ولا من منه خجل. أنفاس عمرك أثمان الجنان، فلا تشري بها لهبا في الحشر يشتعل. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل. يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم، والدمع منهمل. ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء. يا قتلوا قوم برغم العلا فوق الثرى نزلوا، وقد أعد لهم في الجنة. ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولا يم تبرد لهم غلل أفد الحسين صريعا لا ضريح له إلا صرير نصول فيه تنتصلوا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد عن سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه أنه قال لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال إن أمقت عبادي إلي الجاهل المستخف بحق أهل العلم التارك للاقتداء بهم وإن أحب عبادي إلي التقي الطالب لثواب الجزيل اللازم للعلماء التابع للحلماء القابل عن الحكماء صدق سيدنا ومولانا زين العابدين سلام الله عليه نبدأ مجلسنا بذكر قراءة الفاتحة على روح المرجع السعيد والعالم الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم طاب ثراه نقرأ له سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحديث الشريف عن إمامنا زين العابدين عليه السلام والذي نقله شيخنا الكليني في الكافي بسنده إلى الإمام السجاد يقول لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج سفك المهج وخوض اللجج تعبير عن الأثمان الكثيرة التي يستحق العلم بذلها من أجل الحصول عليه. يعني حتى لو وصل الإنسان إلى درجة القاتل يستحق الأمر، لو وصل الإنسان إلى أن يخوض لجج البحار، وكان عند العرب خوض البحر من الأمور الصعبة جدا، فيستحق الأمر ذلك. فهو تعبير كنائي عن أن كل جهد يبذل في طلب العلم فهو في محله ويستحقه ذلك. لماذا؟ يقول: لو علم الناس ما في طلب العلم، ما هو الشيء الذي في طلب العلم؟ من الواضح أولا أن طلب العلم المقصود منه طلب العلم الديني المرتبط بالآخرة وبالشريعة. العلم الدنيوي فيه فضل، لكن هذه الروايات، هذا النمط من الروايات ناظر إلى طلب العلم الديني الذي ينجي الإنسان في حياته من الانحراف، والذي يكسبه الجنة في يوم القيامة. ذاك العلم الآخر له فضله، لكن نقول هذه الأحاديث، هذا النمط من الأحاديث ناظر إلى هذه العلوم. ما في طلب العلم؟ شنو في طلب العلم؟ أول ما في طلب العلم الثواب الأخروي من الله عز وجل، والذي وضع لطالب علوم العلوم الإلهية، مثل ما ورد عن سيدنا النبي محمد. من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه ليستغفر له حتى الحيتان في البحار رضا بما يصنع. فهذا الذي في طلب العلم أي الجهة الأخروية من الثواب، الجزاء الإلهي، مثل هذا يستحق سفك المهاج، يستحق خوض اللجج، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل حتى الحيتان في البحار تستغفر لمن يطلب العلم هذا. وأما ما في طلب العلم في الدنيا، فأنت ترى أن طالب العلم عندما يطلبه لله وفي الله ولغرض أن يرشد عباد الله سبحانه وتعالى، يعطيه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا مثل ما رأيناه في هذا العالم الجليل الذي توفي في اليوم الماضي، والذي شيع ودفن هذا اليوم. من العزة والمكانة والسمعة والاستغفار والترحم عليه، يندر بلد من بلاد شيعة أهل البيت هذه الليلة لا يذكر فيها السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه بالرحمة والمغفرة، وكثير من المساجد يصلون صلاة الهدية، هذا دع عنك الختمات والقرآن وإلى غير ذلك. هذا مما يعطيه الله عز وجل لمثل هذا العالم في هذه الدنيا فضلا عن الآخرة. فإذن الله سبحانه وتعالى يعطي هذا العطاء. فلو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه، ولو ببذل المهج وسفك وخوض اللجج. ثم يقول بعد ذلك: مو كل الناس يستطيعون أن يصبحوا علماء، بل غير مطلوب أساسا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإذا هل أن الباقي باقي الناس لا أجر لهم؟ لا، هناك ينقسمون إلى قسمين كما ورد في تتمة حديث الإمام زين العابدين عليه السلام عندما قال: إن أمقت عبادي إلي الجاهل المستخف بحق أهل العلم. هو غير عالم ويستخف أيضا بالعلماء، فلا يتبعهم ولا يأخذ عنهم، لا هو عنده هدى خاص وعلم ومعرفة من نفسه حتى يهتدي بها، ولا يتبع الهادي العالم فيبقى على جهله. يقول الحديث: هذا أمقت عباد الله، أكثر عباد الله مقتا إليه، التارك للاقتداء بهم، هذا قسم. وأكيد ماكو أحد بحمد الله في مثل هذا المجلس وأمثاله من هؤلاء. والقسم الثاني: وإن أحب عبيدي إلي التقي الطالب للثواب اللازم للعلماء التابع للحلماء للحكماء للحلماء القابل عن الحكماء. هذا الإنسان ما دام يعرف لا أقل في بعض القضايا، ليس له خبرة، ليس له معرفة بكل شيء، فهو متبع أمين للعلماء، يقبل عنهم، يقبل عن الحكماء، يلازم العلماء، هذا أحب عبيد الله تعالى إليه. هذا الحديث كان مقدمة للكلام عن هذا المرجع العظيم السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه. وقد علمنا أننا لا نستطيع أن نحيط بصفاته وبسيرة حياته، 89 سنة عمر رضوان الله تعالى عليه، وكلها نشاط وعمل وعلم وجهاد وتبليغ، من أين تبدأ وإلى أين تنتهي. لكن نعنون بعض العناوين السريعة. هذا العالم الجليل هو سبط مرجع الطائفة وزعيمها الأكبر السيد محسن الطباطبائي الحكيم، هو ابن بنته وسبطه. بالتالي هذه الأسرة من 100 سنة تقريبا، بل تحقيقا، وهي في طريق رفض الطائفة بالعلم والعلماء والفقهاء بل والمراجع. يعني من 1340 هجرية مرجع زمانه السيد الحكيم سيد محسن في ذاك التاريخ بدأ بتدريس البحوث العالية في الفقه والأصول من 1340 إلى الآن، اللي انتقل إلى رضوان الله تعالى سبطه الآن 100 سنة. 100 سنة من الدرس والعلم وتربية العلماء من في داخل الأسرة وفي خارجها، فهي أسرة ولادة للعلماء ولادة للعلم. جاء سيد محسن الحكيم رضوان الله عليه، ولعل بعض الآباء قد أدركوا زمانه وقلدوه ورأوا عزة الطائفة في زمانه، ربما لم يتيسر لأحد من زعماء الطائفة في العصر الحديث ما رأيناه من مرجعية السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، مع أنه في دولة معادية وغير ذلك، إلا أنه كان في عزة، وفي عزته كانت عزة الطائفة. لما انتقل إلى رضوان الله جاء ابنه السيد يوسف الحكيم رحمه الله، وهو أيضا كان فقيها من الطراز الأول ورجع إليه في التقليد ولكن بساحة محدودة ولم يمتد به العمر طويلا. وأما من سائر العلماء فحدث ولا حرج سيد محمد تقي الحكيم رضوان الله تعالى عليه، اللي كان رجلا فقيها وأصوليا من الدرجة الأولى، وكان من أهم مدرسي كلية الفقه في الدراسات العالية، وإلى الآن كتبه لا تزال تعتبر مناهج متينة ورزينة جدا تعتمدها الجامعات، إما في أصل التدريس وإما في اعتمادها كمصادر. وأخيرا السيد محمد سعيد الحكيم، أخيرا إلى الآن وإلا في هذه الأسرة أيضا، كان المرحوم السيد عبد الصاحب الحكيم كان يتوقع له المرجعية لولا أنه قتل على يد أزلام النظام السابق، وهذه الأسرة غير العلم فيها كانت أسرة الشهادة، قريب من 70 شهيد فيها خلال هذه المدة، ولكن انطبق عليها إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، كلما ضايقها الظالمون أنتجت أكثر فأكثر. هو نفسه السيد محمد سعيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه كان من الناجين بفضل الله تعالى من سجن أيام الطاغية صدام، استمر لمدة 8 وقد أوذي أذى كثيرا جدا خلف آثاره إلى آخر حياته، يعني هذه رجله أصبحت لا تطاوعه على المشي وظهره دائما مقوس، وهذا كما ينقل أهله وعائلته كان من أثر التعذيب، حيث كان أولئك الجلاوزة يتسابقون في أنه أنا رح أخليه يقول أخ ويتوسل ويبكي، فيجي ويضرب بكل ما يستطيع، يعذب بالكهرباء بالضرب بغير ذلك. طيب والسيد أقصى ما كان يقول يا الله يا الله، طيب فيخلص منه هذا وقد عجز، يجي واحد آخر يقول أنت ما تعرف إله أنا أعرف إله، ويبدأ مشوار آخر وهكذا. فانتهى به الحال إلى أن بدنه الضعيف صار بهذه الطريقة، لعل بعضكم زاره رأى كيف يمشي وهو كأنه ينزل إلى الأرض وظهره مقوس، عموده الفقري تأثر. والغريب أنه في ذلك السجن مع تلك الأوضاع كان لا يترك الدرس في كل يوم، معه مجموعة كبيرة كان من أبناء الأسرة، عدد كبير من أسرة آل الحكيم سجنوا معه، ثم ضم إليهم بعض الشباب المجاهدين هناك أيضا، فكان يحتضن هؤلاء الشباب ويوصيهم وينصحهم ويقوي عزائمهم، وبالنسبة إلى أهل العلم من أسرته ومن غيرهم كان يعقد الدرس بشكل يومي، حتى أنه ذكر في سيرته أنه كتب كتابا في مهمات مسائل الأصول ومواضيع الأصول في داخل السجن بالطرق المتوفرة عندهم، لا قلم أكو لا ورقة أكو، الرقابة كانوا يكتبون على أوراق السجائر وعلى بعض الأوراق مال اللي يأتون بها الشكل مال كارتون وما شابه ذلك. فيما بعد نقل أنه أخبر أهل السجن أنه راح تصير حملة تفتيش، فأتلفوا كل هذه الأشياء ومن جملتها مثل هذه الأوراق. مثل هذا العالم فعلا لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج، ومثله تستغفر له حتى الحيتان في البحار. هذا هو وأسرته. لما تيجي إلى إنتاجه العلمي وتدريسه منذ 55 55 سنة هو يدرس فيها البحوث التخصصية العالية. إن شاء الله إحنا في أثناء حديثنا عن الحوزات نشرح المصطلحات هذه ونعرف بالحوزة وبرنامجها في كل مكان إن شاء الله. البحوث التخصصية والتي تسمى ببحوث الخارج هي أعلى مستوى يبلغ إليه الإنسان الحوزوي، بحيث إذا درس مدة من الزمان يتعود على طرق الاستدلال ويسير في طريق الاجتهاد، فإذا وفق الله يصبح واحدا من المجتهدين الفقهاء. 55 سنة السيد محمد سعيد الحكيم رحمه الله يدرس بحوث الخارج بشكل دائم ولا يعطل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نتج عن ذلك عدد من الكتب، منها مصباح المنهاج في عدد كبير من المجلدات. عندنا منهاج الصالحين، وهو الرسالة العملية التي ألفها جده السيد محسن الحكيم. منهاج الصالحين الأصل ماله اللي ألفه هو السيد الحكيم، ثم بعد السيد الحكيم جاء العلماء وحشوا عليه. الإمام الخوئي رضوان الله عليه كتب حاشية عليه ثم أدمجت بقية المراجع، أيضا نفس الشيء اعتمد كنص فقهي. أي واحد من العلماء يريد أن يقدم رسالة عملية الغالب أنه كان يعتمد على منهاج الصالحين. البعض كان يعتمد على كتاب وسيلة النجاة أو على كتاب السيد البروجردي رحمة الله عليه، ولكن الأكثر كانوا يعتمدون نص السيد الحكيم وهو منهاج الصالحين. السيد محمد سعيد جاء وأخذ كتاب جده، وتحت كل مسألة من المسائل يورد الأدلة على هذه المسألة. إن وافق فيها جده وهو صاحب نظر وآراء مبتكرة، يعني تتلمذ على أعلام كبار ولكن لم يقف عندهم، تتلمذ على المرحوم الإمام الخوئي على الله مقامه، على جده السيد محسن الحكيم، على أستاذه الأكبر الشيخ حسين الحلي، واحد من الآيات العظام الكبار، كان جديرا بالمرجعية ولكنه طوى عنها كشحا وبقي يدرس العلماء والفقهاء إلى آخر حياته. جاءوا إليه للمرجعية فأعرض عنهم. طيب، السيد سعيد الحكيم أخذ هذا الكتاب وأخذ يستدل عليه وسماه بمصباح المنهاج لطلاب العلم ولأهل المعرفة وطالبي الاستدلال الفقهي. هذا كتاب نافع ومفيد جدا. عند عدة كتب في الأصول، منها المحكم في أصول الفقه ومنها الكافي، وبالإضافة إلى هذه الكتب التخصصية كان لديه شيء آخر ربما لا يتوفر لغيره إلا القليل، وهو الكتابات للطبقة المتوسطة والمثقفة. فكان قلمه قلما جذابا وسلسا، لذلك عند بعض الكتب اللي يستطيع الشاب أن يطلع عليها يجد فيها عمق البرهان وفي نفس الوقت سلاسة البيان، مثل كتابه في رحاب العقيدة، 3 أجزاء أصلها أن طالبا في الجامعة الأردنية من غير أتباع مذهب أهل البيت أرسل له رسالة فيها أسئلة عن المذهب، لماذا تقولون كذا وما هو رأيكم في كذا، فهو حول هذه الرسالة من استفتاء إلى كتاب مفصل في 3 أجزاء، مفيد جدا ومطبوع وينبغي الرجوع إليه. كذلك أيضا عنده في قضية كربلاء كتاب ضخم جدا بعنوان فاجعة الطف، حول القضية الحسينية من الناحية التاريخية وتحليل هذه الواقعة، مقدماتها مؤخراتها نتائجها، كتاب قيم جدا مكتوب بمتانة ورزانة وفي نفس الوقت بسلاسة بيان متميزة. وعند كتب أخرى مثل الأصولية والأخبارية فرقة واحدة، وهو مبحث لعله قليل طرق من قبل العلماء، وهو جاء وكتبه في كتاب فصل فيه هذه الفكرة، فحل بذلك بعض النزاعات لا سيما في بلاد البحرين اللي كانت الأمور يعني تسير باتجاه غير حسن، تحتاج إلى رؤية، تحتاج إلى معرفة ومن جهة مرجعية. فكان أن كتب هذا الكتاب وهو كتاب نافع ومفيد، وغير من الكتب فيما يرتبط بالإمام الحسين عليه السلام كان له اهتمام بارز ومهم. فتراه مثلا في الأوقات العادية ينقل عنه أنه لا يترك زيارة الإمام الحسين عليه السلام ليالي الجمعة بالذهاب من النجف إلى كربلاء، حتى في الظروف الخانقة التي كانت في أيام النظام البائد كان يسعى قدر الإمكان أن يكون في ليلة الجمعة هناك ويزور ويبقى فترة طويلة في حرم الإمام الحسين، يصلي الجماعة ويرشد المسترشد ويجيب على السائل وهكذا. هذا مع أن وضعه الصحي كما قلت لكم لا سيما بعدما خرج من سجن الطاغية كان وضعا سيئا وغير مساعد لمثل هذه الأسفار. وأكثر من هذا في هذه السنوات، ولعل بعضكم رأى هذه المشاهد، كان يصر على أنه في يوم الأربعين يأتي ويمشي مقدارا من الطريق مع من يمشون لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، ويسير معهم. وبتلك الهيئة وبذلك الهيكل الضعيف المتعب المنحني كان يمشي مقدارا من الخطوات وسط إلحاح من معه على أنه أنت تجهد نفسك بهذا وتعطل بدنك. فكان يقول أن الإمام الحسين عليه السلام قدم دمه الشريف، وهذا شيء هين في سبيله. فكان بعد ذلك يركب على عربة ويأمر بدفعها قدر الإمكان حتى يسير مقدارا من الطريق لتعزيز مثل هذا الأمر، وشعورا منه بأن الإمام الحسين عليه السلام قد قدم ما قدم من أجل الدين، وأن كل ما نقدمه نحن هو شيء بسيط ويسير في حقه. إله أيضا رضوان الله تعالى عليه نشاط في رعاية الطبقات الضعيفة في المجتمع، فقد أسس مؤسسة خيرية باسم مؤسسة اليتيم، وهذه ترعى عدة عشرات من آلاف اليتامى، تذكر أرقام بعشرات الآلاف في العراق عن أن هؤلاء اليتامى الذين أعدم مثلا آباؤهم، قتلوا في الحروب، غير ذلك جرى عليهم مصائب الدهر، وبقي هؤلاء بلا عائل وبلا ضامن وبلا نصير. فكان أن احتضنهم كما فعل كثير من العلماء، لكنه أسس مؤسسة من هذا القبيل وهي تهتم وتعتني بهؤلاء اليتامى ونساء الشهداء ونساء المفقودين وأمثال هؤلاء. ينقل أحد طلاب العلم شيئا فوق هذا من مواساته الشخصية، يقول ذهبت له قبل عدة سنوات إلى النجف الأشرف، وبعد زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ذهبت لزيارة المرحوم السيد الحكيم السيد محمد سعيد الحكيم، فدخلت عليه في البراني اللي يسمونه يعني المجلس العام الذي يستقبل فيه ويدرس، فدخلت عليه في ذلك المكان، وجدت المكان مش شبه مظلم باعتبار كهرباء ماكو، وكان الوضع العام في ذلك الوقت أن الكهرباء المحلية في أكثر الأوقات معطلة. فجلست مع السيد شوية، المكان حار جدا، حر النجف أيضا، جو صحراوي، والبيت مثل بيت مخنوق تقريبا مسكر من كل مكان. فلما جلسنا جاءوا بمروحة هكذا صغيرة اللي تشتغل بالبطاريات وتهوف علينا، هي بالكاد يلا توصل إلى الواحد حسب التعبير. فأنا قلت إلى السيد وهو من أهالي المنطقة الناقل، يقول قلت له سيدنا أمروني أن اسمحوا لي أن أذهب إلى السوق وأشتري مروحة عادية تعمل على الكهرباء ومعها مولد، لأنه أنت في هذا المكان تستقبل العلماء، تستقبل الوجهاء، تدرس، تجلس، تكتب، تؤلف، تحتاج إلى جو مناسب في ذلك. فقال لي شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، أحسنت، أنا عندي المال الذي يكفي لشراء مولد يدور المكيفات، مو يعني مو عن عجز مالي حتى أحتاج إلى هذا، ولكن أنا أفكر لو أنني في يوم القيامة جئت وسألتني جدتي الزهراء سلام الله عليها وقالت لي أنت ابني عندك مولد أذاه وصوته العالي والدخان اللي يطلع على جيرانك، أنت إلك التبريد وهم إلهم الدخان والضوضاء، أي جواب أجاوب إلى أمي الزهراء عليها السلام؟ إحنا مكيف حالنا، إذا قدرت أسوي للجميع اللي حوالي أهلا وسهلا، أنا واحد منهم، لكن إذا ما قدرت أن أسوي هكذا على الأقل هذا نوع من أنواع المواساة، والله كما يعين أولئك أيضا يعيننا، مع أن الإنسان يعني يستطيع أن يجد لنفسه المعاذير. أنت مثلا كبير السن وأنت تدرس علوم أهل البيت، وأنت إذا يتوفر إليك وضع مناسب تقدر تنتج أكثر، كل هالمعاذير موجودة وممكن أن واحد يقدمها، لكن المستوى الأخلاقي ذاك لا يسمح له بمثل هذه الأمور. فرحمة الله عليه رحمة واسعة. نقرأ له مرة أخرى سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. رحل السيد الحكيم رضوان الله عليه إلى لقاء ربه كما يذهب غيره وكما أيضا نحن نذهب. يوم من الأيام أنا وأنت أيضا يقال كان فلان موجودا، ونسأل الله أن يقبضنا على طاعته وأن يخلف لنا حسن الذكر بين المؤمنين، هذا بعد هو الكنز الباقي للإنسان. صار إلى هذا التشييع العظيم عشرات الآلاف في كربلاء وأكثر من ذلك في النجف الأشرف، والكل يقتتل على أن يجد له موطئ قدم حتى ينقله في تشييع هذا العالم الكبير والجليل. هذا وهو متوفى وهو ذاهب إلى لقاء الله. أنا لما كنت أرى هذه المشاهد وهذه الجموع الهائلة أقول سبحان الله، هذا واحد من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله، حين مات وتوفي حصل له هكذا، وابن رسول الله الحسين بن علي عليه السلام على قيد الحياة، دع عنك قضية أنه ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء، دع عنك أنه لم يشيع، دع عنك أن زينب عليها السلام نادت يا عمر بن سعد أيقتل ابن بنت رسول الله وأنت تنظر إليه، يا قوم أما فيكم رجل مسلم فيواري هذا الغريب؟ الحسين أكثر من هذا في مثل رحيله من مكة المكرمة، نادى في الناس وطلب منهم أن يخرجوا معه، ألا خطب في الناس عند فناء الكعبة، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله، فما استجابوا للحسين في حياته صلوات الله وسلامه عليه. أكملوا حجهم وذهبوا إلى مناسكهم، وأما حج الحسين عليه السلام فكأنما كان في مكان آخر وفي منطقة أخرى، عبر عنها هذا الشاعر: هسنا عيدي وحجي تعين بأرض الطفوف وارد ضحي بالصناديد الذي حولي وقوف، هذا جسم مقطعينه وذاك مقطوع الشفوف، هذا ما يهنى بساعة بين عرسه وذبحته، ولا تشوف شلون هرويل من يناديني شباب وابتدي بالتلبية والنوح ما بين الأطناب، نوب صاب المشرعة وانظر قمر عدنان غاب، نوب وسط المعركة للولد أرفع جثته وحسينا، وأنا بيت الله وضيال من فيض صبراتي غريج، والحجر نحري يبين عمي ويتامى الحجيج، وتسمع لها حول جسمي من الضرب حنة وضجيج، بين عادي والعدو تدري شديدة واليت. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، وإلى روح الفقيد السعيد المرجع الديني السيد الحكيم، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.